يعبد الشيطان ويعبد الهوى ويعبد الطاغوت. قال تعالى: الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. انظر التعبير القرآني الرائع الذي يعتبر طاعة الطاغوت والاستجابة لأوامر الطاغوت والاستجابة للحاكم الجائر هو لون من ألوان العبادة. الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. القرآن هنا يتحدث عن المؤمن الرسالي، المؤمن الموحد الذي يقول إياك نعبد وإياك نستعين. الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هؤلاء الذين رفضوا الطاغوت ورفضوا عبادة الطاغوت ورفضوا منهج الطاغوت وحاكمية الطاغوت، هؤلاء هم العباد حقيقة، لأنهم كانوا يستمعون الأقوال ويتدبرون فيها ويميزون بين الأمور التي هي لله فيها رضا والأمور التي تبعدهم عن المنهج الرباني فيتبعون الأحسن. والقرآن عبر عن الاستجابة للطاغوت والخضوع للطاغوت، عبر عنه بالعبادة، وليس هذا تعبيرا مجازيا كما يقول البعض من المفسرين، بل هو تعبير حقيقي، لأن العبادة تعني الطاعة وتعني الخضوع وتعني التأله. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه كان لكم عدو مبين. فهنا المنهي هو طاعة الشيطان وإطاعة الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، يعني كيف يعبد الإنسان الشيطان؟ طبعا من خلال الأوامر التي يستلمها من الشيطان، ومن خلال تحرك هذا الإنسان: إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. عملية الأز والتحريك المستمر من قبل الشيطان لأعوانه ولأنصاره، القرآن الكريم يسميها عبادة. هذا الاستحواذ الشيطاني، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، هذا الاستحواذ وهذا الأز الذي هو التحريك المستمر، فيفكر تفكير شيطاني ويتصرف تصرفا شيطانيا ويسلك سلوكا شيطانيا، هذا هو معنى العبادة للشيطان. وفي نرى في الآية المباركة: فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. شوف هنا يعني وصف الملأ لفرعون الذين كانوا يحيطون وزراء فرعون، وصفوا إطاعة أوامر فرعون من قبل بني إسرائيل وصفوهم بالعبادة، وقومهما لنا عابدون يعني مطيعون لأوامرنا، خاضعون متذللون. هكذا ينبغي أن نفهم قوله تعالى إياك نعبد، إنما هو إعلان لحصر العبادة بجميع أنواعها ومعانيها في الله سبحانه. فلا طاعة إلا لله، ولا خضوع إلا لأمر الله، ولا تأليه إلا لله سبحانه، ولا ذل إلا لله. وهذا المعنى العام للعبادة في الآية المباركة لم يلتفت إليه الكثير من المفسرين، فحصروا العبادة بالصلاة. فعندما يأتون لتفسير الآية المباركة إياك نعبد، يذهب تفكيرهم إلى يعني إياك نصلي وإياك نركع وإياك نسجد، بينما المعنى الأصلي هو إياك نعبد. والعبادة تختلف عن الصلاة. الصلاة بما فيها من ركوع ودعاء وسجود إنما تمثل مظهرا من مظاهر العبادة، فالآية المباركة آية عامة وآية مطلقة. نحن نظلم هذه الآية المباركة عندما نحجم هذه معناها في زاوية ضيقة وفي مكان ضيق، فنقول إياك نعبد يعني إياك نسجد وإياك نركع. لا، الآية المباركة أعم من ذلك، تتحدث عن إعلان التوحيد لله سبحانه وتعالى، وتتحدث عن رفض الطاغوت ورفض حاكمية غير المنهج الرباني. إياك نعبد. وإننا إذا استقرأنا معاني العبادة المتداولة اليوم نرى أن هناك ثلاثة معاني للعبادة. المعنى الأول هو المعنى العرفي المتعارف عند الناس، وهو أن العبادة تقتصر على الصلاة والصيام والدعاء والتسبيح والتحميد اللفظي، هذا هو المعنى الشائع اليوم بين المسلمين. طبعا هذا المعنى لم ينتشر بهذا المعنى الضيق إلا بعد أن غاب القرآن عن حياة المسلمين، وغابت المفاهيم القرآنية الأصيلة من الحياة الإسلامية. فهذا المعنى الذي يعرفه الناس جميعا، أن عندما تقول عبادة يعني صلاة، يعني سجود، يعني ركوع، يعني تسبيح، يعني حمد لله سبحانه وتعالى. أما المعنى الثاني فهو المعنى الفقهي، المصطلح الفقهي لمعنى العبادة. هناك عبادات وهناك معاملات، يعني الفعل الذي تشترط لقبوله النية حتى يقبل هذا الفعل، ويجب أن تكون هناك نية فيه، هناك نية القربة، هذا ما يسميه الفقهاء بالعبادات. في مقابل التوصليات، هناك أعمال توصلية المهم أن يأتي بها الإنسان المؤمن، وليس المهم أن يأتي بها مع نية القربة إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا المعنى الفقهي، المصطلح الفقهي، هو أعم من المعنى العرفي، لأن هذا المعنى الفقهي للعبادة يشمل ليس فقط الصلاة والصيام والحج، وإنما يشمل العبادات المالية كالزكاة والخمس، لأن في هاتين الفريضتين تجب نية القربة وبدونها لا تقبل. وكذلك يشمل الجهاد في سبيل الله، يجب أن تكون هناك نية القربة في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولهذا يكون المعنى الفقهي المتعارف أشمل وأعم من المعنى العرفي المتعارف بين الناس، بأن العبادة تقتصر على التسبيح وعلى التحميد وعلى الصلاة والصيام والركوع والسجود. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مالك الملك في يديك
يا قيام. ألهم الحمد، ألهم الحمد، ألهم الحمد والثناء
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من نهج البلاغة. الرقابة الذاتية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد المختار وآله الطيبين الأبرار. السلام عليكم وأهلا بكم أيها الكرام في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال سيد الوصيين علي عليه السلام: اعلموا عباد الله أن عليكم رصدا من أنفسكم، وعيونا من جوارحكم، وحفاظ صدقا يحفظون أعمالكم وعدد أنفاسكم، لا تستركم منه ظلمة ليل داج، ولا يكنكم منهم باب ذو رتاج، وإن غدا من اليوم قريب، يذهب اليوم بما فيه ويجيء الغد لاحقا به. مستمعين الأعزاء، في كلماته الرائعة البليغة هذه إشارة صريحة واضحة من قبل الإمام علي عليه السلام إلى ضرورة الانتباه والابتعاد عن الغفلة والتغافل، فهناك رقيب على أعمالنا وأقوالنا وعيون من جوارحنا. والمراد أن جوارح الإنسان عيون تشهد عليه يوم القيامة، حيث قال تعالى في محكم كتابه: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وأما قوله عليه السلام حفاظ صدق فهم الملائكة، قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم أعزائي المستمعين، وليل داج أي شديد الظلمة، ولا يكنكم أي لا يستركم، وباب ذو رتاج أي باب عظيم مغلق. والمراد أن ما يستتر به المجرمون عن الناس حال ارتكابهم للجرائم هو مكشوف ومشاهد للملائكة عليهم السلام. وإن غدا من اليوم قريب، المراد من الغد هو الموت، وليس بيننا وبينه إلا انقطاع النفس، ويجيء لاحقا به. يشير عليه السلام هنا إلى سرعة مرور الزمن، فالأيام تمر سريعة. ونبقى أيها الأفاضل مع كلمات أمير المؤمنين النورانية الهادية إلى الصراط المستقيم، حيث قال عليه السلام: فكأن كل امرئ منكم قد بلغ من الأرض منزل وحدته ومخط حفرته، فيا له من بيت وحده ومنزل وحشة ومفرد غربة، وكأن الصيحة قد أتتكم والساعة قد غشيتكم وبرزتم لفصل القضاء، قد زاحت عنكم الأباطيل واضمحلت عنكم العلل واستحقت بكم الحقائق وصدرت بكم الأمور مصادرها، فاتعظوا بالعبر واعتبروا بالغير وانتفعوا بالنظر. نعم مستمعينا الكرام، منزل وحدته أي القبر، وكأن الصيحة قد أتتكم هي نفخة إسرافيل التي يقوم فيها الخلائق للحساب، والساعة أي القيامة، قد غشيتكم أي أدركتكم ولا محيص لكم منها، وبرزتم لفصل القضاء أي حسبتم على أعمالكم، قد زاحت عنكم الأباطيل وهي الأعذار التي يعتذر بها المسيئون، واضمحلت عنكم العلل ما يتعللون به أمام من يلومهم، واستحقت بكم الحقائق أي وجب وحق ما كنتم توعدون به من شدة ذلك اليوم وأنتم في الدنيا، وصدرت بكم الأمور مصادرها أي رجوع كل امرئ إلى ثمرة ما قدم، فاتعظ بالعبر، الموعظة ما يوعظ به من قول وفعل، والعبرة الاتعاظ والاعتبار بما مضى، والغير تغيرات الدهر وتبدلات الزمن وما يشاهد من مصائب الدنيا وتقلباتها، وانتفع بالنذر أي بما أنذركم وخوفكم به الله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأله تعالى أن يجعلنا من عباده المعتبرين إنه سميع مجيب. ونشكركم مستمعين الأفاضل على حسن متابعتكم لبرنامج استنارات من نهج البلاغة، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى إن شاء الله، نتمنى لكم كل خير، ودمتم في أمان الله وحفظه.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى لكم يوما جميلا بإذن الله تعالى. بعد لحظات نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة، فتابعونا. في الساعة 12:24 يأتيكم برنامج مع الصادقين، يليه قوافي الوجد. نور وبلاغة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:49 في تمام الساعة 1، نشرة موجزة للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05 وعلى مدى 55 دقيقة. في تمام الساعة 2 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 12:27 في تمام الساعة 3، نشرة موجزة أخرى للأنباء. في الساعة 12:05 نقدم لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. في الساعة 12:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم على مدى 45 دقيقة. مع أطيب الأمنيات بقضاء يوم جميل ورائع، شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ومن الصادقين الأوفياء لآل الرسول والمجاهدين في سبيلهم الشهيد البار شقيق البلخي تلميذ الإمام الصادق وتلميذ الإمام موسى بن جعفر ومريد الإمام ومحب الإمام، وأيضا هذا الرجل هو من المحدثين الذين عمدوا على نشر رواية أهل البيت وشكلوا على كل مجموعات من التلاميذ، وتحول هؤلاء التلاميذ إلى علماء كبار. من هو شقيق البلخي؟ هذا الرجل بداية هو أفغاني من الأفغان من بلاد بلخ، وولادته في مدينة هرات، وهو من عائلة متمولة، لكن ضرب على الدنيا ضربة فنية وشاملة وأصبح زاهد، يعني يقتصر على لباس معين وطعام زهيد. فسألوه قالوا له شنو الذي خلاك ضربت على كل هذا؟ قال أنا يوم من الأيام رأيت في بلاد الأستانة مستهترا، أنا كنت مسافر إلى تركيا، الأستانة تركيا يعني، شفت مستهتر فأخذت أنصحه وأحذره عقاب الله، وألغمت ذهنه بأنه هو مراقب من قبل الله والله هو الخالق هو المدبر. هو رد علي بهذا الرد، قال إذا كنت تعتقد بأن الله رازق وخالق فلما تسافر من بلادك إلى هنا؟ وين أفغان؟ وين تركيا الأستانة؟ أليس هذا طمع بالربح؟ إذن فالله يرزقك في بلدك بلا هذا الجهد وهو متكفل بك. يقول أنا تأثرت بهذه الكلمة وصممت على أن لا أسافر بعد لغرض التجارة، ويعني الذي عندي كافي علما، اقتنعت بالقليل وساعده على ذلك. يقول الذي ساعدني وكرس عندي هذه النظرية أني فد يوم أنا كنت أتردد على الإمام الصادق وأستفيد منه، فاليوم من الأيام سألت الإمام الصادق قلت له يا ابن رسول الله أنت كل في الجو العلمي وأجوبة الناس وبالعبادة، فكيف تدير أمرك يا ابن رسول الله؟ فقال لي الإمام الصادق إن أعطاني الله شكرت وإن لم يعطني صبرت. يقول أنا من ذلك اليوم ضربت على كل هذه الدنيا وملذاتها. أعرف الذي هارون الرشيد كان أحيانا يطلب منا النصيحة والموعظة. هذا شلون صار بهذا المستوى من الصداقة للأئمة وراوي وعالم وبالتالي شهيد في سبيل أهل البيت في خط أهل البيت؟ هذا كان عنده موقف من الإمام الكاظم بزمان اللي سافر هو إلى الحاج، قوافل الحجاج تنزل بالطريق للاستراحة وينزلون غالبا بالمكان الذي بير ماي حتى الناس تملي ماي تتوضأ تغسل. يقول أنا سافرت للحاج ضمن قافلة وأنا ما أعرف ذاك اليوم الإمام الكاظم، وذاك اليوم كانت منتشرة ظاهرة التصوف والصوفية وما أعرف ادعاءات التقدس. يقول انزلنا في منطقة تعرف بالقادسية وأنا أشوف قوافل الحجاج، فد مرة لاحظت فرد واحد فتى جميل الوجه وشديد السمرة، ثياب عادية لباس عادي ومنعزل عن الناس، مشمر هيك بزاوية مشغول بالعبادة. يقول أنا كل ما أنظر إلى إجاني الشيطان وسوس إلي بأن هذا من ذولة صوفية ما صوفية من هالحكي هذا، ويريد يقص على الناس يضحك على الناس من هالقبيل. يقول لما داهمني هذا التفكير قلت خلي أقترب منه وشوف شنو هذا وضعيته قضيته. يقول شقيق البلخي: ما إن دنوت منه وإذا أسمع يقرأ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فتعجبت وبهدت ورحت رحت وهو شال مصلى وراح، ما عرفت منو هذا شسمه منيا. يقول مشينا بالطريق مال الحاج، انزلنا مكان آخر اسمه واقصة، وهنا هم شفت واحد بعيد مشغول بالعبادة لا حتى وإذا هو زهمس. أنا هم اقتربت منه لكن تفكيري انعكس، تبدل وقلت أنا أروح هذا أعتذر منه وأستغفره لأن أنا هذا شككت به وأسأت الظن به. يقول لما اقتربت منه ليعتذر إلي هو يصلي وأنا قاعد أنتظر، وإذا به ناداني باسمي. هذه بعد أعجب، هاي من نجتني. وإذا يقول لي: يا شقيق أتلو معي هذه الآية: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. يقول شقيق بعد انتهى، بقيت مدهوش وكدت أن أسقط أرضا وهو عافني وراح، ودورت عليه ما حصلت بين الجموع وأنا أحترق بنار الأسى والأسف. ليش ما عرفت أنا من الذي همرت أن يقرأ الآيات في شنو الموقع المناسب؟ ثم يناديني باسمي، شنو القضية هذه؟ إلى أن يقول وصلنا منطقة قريب من مكة وسط جموع الناس، عثرت عليه وهو واقف لكن هو ما شافني عند بئر يريد أن يتوضأ. فقلت: سبحان الله، هذا الرجل الذي اطلع على سري مرتين وعرف اسمي، هذا أنا لازم أقبل إيده وأعرف منه. يقول أريد أحمل الركوة وأجيب صوبة وإذا أسمع وهو ينظر إلى السماء ويقول يخاطب ربه: أنت ربي إذا ضمئت إلى الماء وقوتي إذا أردت الطعام. يقول شقيق: وأنا يعني هكذا تراءى لي بأن الماء ارتفع فكان يشرب منه ويتوضأ. أنا مدهوش مذهول، تركت يصلي حتى جلس، تقدمت إليه سلمت فرد السلام. قلت له: يا أخ العرب، اطعمني من فضل ما أنعم الله به عليك. وإذا يقول لي: يا شقيق، هاي ثاني مرة، لم تزل نعم الله علينا ظاهرة وباطنة، فأحسن ظنك بربك. ثم أطعمني وسقاني وبقيت بخدمته أستمع إلى حديثه. أريد أملك جرأة أقول لش اسمك، ما قدرت. إلى أن وصلت إلى مكة وإذا يطوف الناس حوله يفسحون الطريق لهيبته، لم يكن لا حاشية لا حراس. سألت الناس: من هذا؟ قالوا لي: هذا بقية الله وحجة الله، هذا الإمام السابع، الإمام موسى بن جعفر، الذي أحد الأدباء يقول: سل شقيق البلخي عنه بما شاهد منه وما الذي كان أبصر. قال: لما حججت عاينت شخصا ناحل الجسم شاحب اللون أحمر، يضع الماء في الإناء ويشربه، فناديته وعقلي محير: اسقني شربة. فلما سقاني منه عاينته سويقا وسكر، فسألت الحجيج: من يكو هذا؟ قيل: هذا الإمام موسى بن جعفر. بقى شقيق لا ينفك عن الإمام الكاظم ويستلهم ويغترف منه المعلومات، وأصبح من كبار علماء أهل البيت. الرواة ينقلون عنا يقولون: فديوم جاء ببطيخة إلى المنزل، اشتغل بطيخة، هو كان مبتلى بزوجة لجوجة تنقنق، فلما جاء بالبطيخة إلى المنزل شقتها زوجته وجدتها مرة، فغضبت، زعلت، غضبت، فقال لها: على من تغضبين؟ على الخالق أم الزارع أم البائع أم المشتري؟ أنت علما صايرة عصبية من ياهو من ذول الأربعة. أما الزارع فليس في علمه شيء عن حبتها، الخالق سبحانه وتعالى خلق هذه الحب، أما الخالق فلا يستطيع أحدا يتدخل في أمره، أما الزارع ما يدري، مش مدري هاي الحبة حلوة وهذه مرة، أما البائع فإنه حتما لا يرغب أن يبيع فاكهة مرة. أما تغضبين على المشتري، المشتري يدفع ثمنا ليشتري شيء تطيب به نفسه، فلو يعلم المشتري أنها مرة لما اشتراها، فلم يبق إلا غضبك على الخالق. اتأمل، فعنده مواقف عديدة وجميلة. هذا الرجل اضطر نتيجة موقفه ودفاعه وجهاده من أجل أهل البيت وخط أهل البيت، صارت مواجهات بينه وبين أعداء أهل البيت، ورادوا يصطادوه عدة مرات، خصوصا لما كان يطلع من منطقة بلخ إلى مناطق أخرى ينشر فيها فكرة أهل البيت وحديث أهل البيت. فمرة من المرات كان قد ذهب إلى منطقة اسمها كولان، وهناك كانت مجموعة قبائل كان يذهب يبلغ، فلما خرج من منطقة كولان ليعود إلى بلده طعنه رجل بسكين ففارق الحياة واغتيل رحمه الله، ليلقى الله شهيدا مظلوما، ودفن في هرات بأفغانستان، وكان مصرعه عام 194 هجرية، تغمده الله بواسع رحمته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد النبي الخاتم الأوحد النبي الخاتم الأوحد وحبب اسمه سميني وحبب اسمه سميني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد
رسول الله وبيشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وحب اسمه سميني وحب اسمه سميني
وحب المأذنة نادي وحب المأذنة نادي حي على الوطن كله على الهيهات من ذله حي على الوطن كله على الهيهات من ذله وعلى البلدان هو أحلى وأحلى من هو سنيني وأحلى من هو سنيني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب وقدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني
أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي وأحب الماي بترابي وأحب الماي بترابي وأحب النبو أخلاقه أريد ودايم أشتاقه أحب النبو أخلاقه أريد ودايم أشتاقه لو أن بالروح أي طاقة أقل الروح وديني أقل الروح وديني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب وقدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني
المرء آفته هوى الدنيا والمرء يطغى كلما استغنى إني رأيت عواقب الدنيا فتركت ما أهوى لما أخشى فكرت في الدنيا وجدتها فإذا جميع جديدها يبلى وإذا جميع أمورها دول بين البرية قلما تبقى وبلوت أكثر أهلها فإذا كل امرئ في شأنه يسعى ما زالت الدنيا منغصة لم يخل صاحبها من البلوى دار الفجائع والهموم ودار البؤس والأحزان والشكوى بين الفتى فيها بمنزلة إذ صار تحت ترابها ملقى. تقفو مساويها محاسنها لا شيء بين النعي والبشرى. ولقل يوم ذر شارقه إلا سمعت بهالك ينعى. لا تعتبن على الزمان، فما عند الزمان لعاتب عتبى. ولئن عتبت على الزمان لما يأتي به فلقل ما ترضى. المرء يوقن بالقضاء وما ينفك أن يعنى بما يكفى. للمرء رزق لا يموت وإن جهد الخلائق دون أن يفنى. يا باني الدار المعد لها، ماذا عملت لدارك الأخرى؟ وممهد الفرش الوثيرة لا تغفل فراش الرقدة الكبرى. ولقد دعيت وقد أجبت لما تدعى له، فانظر لما تدعى. أتراك تحصي من رأيت من الأحياء ثم رأيتهم موتا؟ فلتلحقن بساحة الموتى ولتنزلن محلة الهلكى. لا تغترر بالحادثات، فما للحادثات على امرئ بقيا. لا تغبطن فتى بمعصية، لا تغبطن خلا أخي التقوى. سبحان من لا شيء يعدله، كم من بصير قلبه أعمى. سبحان من أعطاك من سعة، سبحان من أعطاك ما أعطى. فلئن عقلت لتشكرن، وإن تشكر فقد أغنى وقد أقنى. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام علي عليه السلام: التجرم وجه القطيعة. الحديث المتقدم عزيزي المستمع يجسد صورة تمثيلية أو استعارية أو صورة مزدوجة تتضمن صورتين متداخلتين، إحداهما استعارية وهي وجه القطيعة، والأخرى تمثيلية وهي مجموعة العبارتين التجرم وجه القطيعة. والأهمية البلاغية لهذه الصورة تتمثل على نحو ما نوضحه الآن. التجرم يعني من الواجهة اللغوية اتهامك طرفا آخر بتهمة ما، لذلك جعل الإمام عليه السلام هذا النمط من السلوك مفضيا إلى القطيعة بين الطرفين، وهي أي القطيعة من أبرز السلوك السلبي الذي ينهى المشرع الإسلامي عنه. إن النصوص الشرعية تحرص كما هو ملاحظ بوضوح على تعميق وتوثيق الروابط بين الأطراف، بدءا من المطالبة بالسلام والمصافحة والبشاشة ولين الكلام والصفح والتواصل إلى آخره، وانتهاء بالذهاب إلى الظالم مثلا والاعتذار إليه بأنه مظلوم حتى لا تحدث القطيعة بين المؤمنين. في ضوء هذا الحرص على تمتين العلاقة الذاهبة إلى درجة التشبيه بين الأطراف بأن المؤمنين إخوة وهكذا، والآن نجد أن الإمام عليه السلام يناشدنا بألا نسلك سلوكا مفضيا إلى القطيعة بين الأطراف، وذلك بعدم توجيه التهمة إلى الآخر حتى لو كان على حق. ويعنينا الآن عزيزي المستمع ملاحظة هذه العبارة: التجرم وجه القطيعة، فماذا نستلهم من صياغتها جماليا أو بلاغيا؟ قلنا أيها الأخوة والأخوات، التجرم هو التهمة حيال طرف آخر، وقد استخدم الإمام عليه السلام مصطلح التجرم ولم يقل التجريم، لأن التجرم هو إلقاء التهمة دون التأكيد من صحتها، أي لمجرد وجود الهاجس، حيث يتضمن هذا الهاجس بعدا عدوانيا أو كراهية لا تتناسب مع التوصيات النادبة إلى المحبة بدلا من الكراهية إلى آخره. والسؤال الآن: ما هي النكات البلاغية في صياغة هذا النمط من السلوك بأنه وجه للقطيعة؟ أي ما هي النكتة البلاغية في استخدام كلمة وجه دون سواها؟ الجواب عزيزي المستمع أن الوجه هو العضو البارز في شخصية الإنسان، أي العضو الذي يبرز هوية الشخص، وإلا فإن الأعضاء الأخرى من الصدر والظهر واليد والرجل إلى آخره لا تشخيص فيها للهوية. لذلك استخدم الإمام عليه السلام الوجه ليوضح بذلك أن القطيعة تتجسد من خلال التهمة التي تكون بمثابة طريق يبضي إلى ردم العلاقة بين الطرفين، وهي القطيعة بين المؤمن وأخيه. فكما أن الوجه هو الذي يشخص هوية الشخص، كذلك التجرم أو التهمة هي التي تشخص حدوث القطيعة الفعلية، بصفة أن الاتهام أسلوب عدواني يبطي بالضرورة إلى إحداث القطيعة، وهي مما لا يرضى به التصور الإسلامي للسلوك. إذن أيها الأخوة والأخوات، أمكننا أن نتبين النكات البلاغية لعبارة التجرم وجه القطيعة، سائلين الله تعالى أن يجعلنا ممن نتواصل أخويا بدلا من القطيعة، ويوفقنا تعالى لممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، وننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: التجرم وجه القطيعة. دمتم سالمين وفي أمان الله.
حشافة
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك اتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. رحمتك تغرني وعقابك شديد،
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك قريب.
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء، فلا أقدر أنكر